بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، تقبل منا تلاوة القرآن، تقبل منا الإحسان. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، قبلت صيامنا وقيامنا. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، اصرف عنهم السوء والمكروه، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وطهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه، واجمع شمل أهلنا في السودان، واحقن دماءهم يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين في سوريا وفي تركيا وفي بلاد اليمن في مصر وليبيا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم يسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بالغفلة داء واليقظة دواء. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. فقد وقفنا مع هذا الداء العضال المبعد عن الله والمؤدي إلى الهلاك، وهو داء الغفلة والبعد عن الطريق والانغماس في الشهوات من معاصي وذنوب، وكذلك التعرض للشبهات والوقوع في البدع والمنكرات. وبينا خطورة هذا الداء، ثم انتقلنا إلى الدواء في اليقظة. اليقظة أي انتباه القلب من غفلته واستعداده للقاء الله تعالى. وبينا الأسباب المعينة على هذه اليقظة، منها ملاحظة نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة على العبد، وبيان كثرتها حتى يتمكن العبد من الانتباه من رقدة الغافلين، ويفزع إلى شكر المنعم جل جلاله. أيضا مطالعة ما سبق للعبد من الإساءة والتقصير، ثم الاستغفار والتوبة والاجتهاد في فعل الحسنات. أيضا الانتباه لقصر العمر، وأن الموت يأتي بغتة، فكل يوم يمر منك ذهاب لبعضك وقرب لقدمك من باب القبر. فلابد من تذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت. ثم جاء النداء بالبدار إلى التوبة والأوبة والعودة إلى الله رب العالمين. ووقفنا عند قول الله تعالى في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على ألا يعاودوها إذا قصدوا بذلك وجه ربهم، فإن الله يقبلها بعد من عقدت سببا للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية، ويعفو عن السيئات ويمحوها ويمحو أثرها من العيوب وما اقتضته من العقوبات، ويعود التائب عنده كريما كأنه ما عمل سوءا قط، ويحبه ويوفقه لما يقربه إليه. ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ عرض من الأعراض وغرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله. ختم هذه الآية بقوله: ويعلم ما تفعل. طبعا هذا كلام دقيق جدا، جمع فيه العلامة السعدي مفهوم التوبة وشروطها وقضية الإخلاص والصدق فيها وبيان سعة رحمة الله تعالى. فبين أن من شروط التوبة قال: حين يقلعون عن ذنوبهم. يبقى هذا شرط مهم أوي في التوبة، البعد عن الذنوب، تقلع عن التقصير عن الذنب. قال: ويندمون عليه، الندم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم الندم توبة، ندمك على تقصيرك في حق الله، ندمك على الذنب على المعصية توبة. قال: ويعزمون على ألا يعاودوه، العزم على عدم العودة للذنب شرط مهم. قال: إذا قصدوا بذلك وجه ربهم، يعني تكون التوبة من أجل الله، لأن البعض قد يتوب نعم ويبعد عن الذنب لكن مش لله، إما الإيه؟ طلب لغرض. مثلا بعض المدخنين يمرض ويتعب يروح المستشفى، يقولوا علل كثيرة، فالطبيب يقول له إن الحل في ترك التدخين، إن مرضك بسبب الدخان، فيبطل خوفا على صحته فقط مش توبة لله. الله عليم بما قصده من إقلاع عن التدخين. كذلك بعض من يشربون المخدرات أو الخمور أو يجيله تليف في الكبد، يجيله مش عارف إيه، فينصح بترك الشرب فيترك، لكن ما تركه لله، إنما تركه لغرض إنه خلاص الصحة بدأت تضيع. وهكذا إذن من شروط التوبة الإخلاص، بالضبط زي الصيام، في واحد بيصوم من أجل جراحة مش عبادة، يعني عنده عملية جراحية فالدكتور يقول له تجيلنا صايم، فهو صام عن الأكل والشرب، لكن هل يؤجر أجر الصائم؟ الجواب لا، بين الصيام من أجل جراحة أو عملية فما فيش في أجر الصيام، إنما الصائم لرمضان، الصائم للنافلة من أجل الله، هذا الذي يؤجر على أجر الصيام. فلا بد من الإخلاص والصدق في التوبة. طبعا هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله أو التقصير في حق الله تعالى. أما إذا تعدى الذنب إلى حقوق العباد فهنزود على ما سبق من شروط رد المظالم، لابد أن ترد المظالم لأصحابها، فالمظالم المالية لازم ترجع بأي طريقة، إن عجزت عن توصيلها لصاحبها لموته وعدم العلم بورثته أو بمكانه، عندها تتصدق بهذا المال بنية أن يصل الثواب إلى صاحبه. أما إن عرفت مكانه أو ورثته فيجب أن يذهب المال إليهم، وليس بشرط أن تخبر أنك أنت السارق مثلا، كنت سرقته في ظرف جواب وبتكتب رسالة على الكمبيوتر بدون خطك أنت، وتخبر أصحاب الأموال أن هذا مالكم وتمت سرقته بواسطة عامل من العمال أو موظف من الموظفين دون ذكر أسماء، وقد تاب الله عليه ورد المال إليكم. بس خلاص، ويتحط بقى تحت حقب باب، يتحط في البريف كاسة بلغة الغرب، المهم تصرف يتحط لصاحب المال. طبعا بريف كاسة هدام يعني الصندوق بتاع البريد، إذا كنت زي حالتي يعني الألماني عندك ضعيف، فأنا كلمة تعلمتها فأقولها لك، يبقى استفدت حتى كلمة في اللغة الألمانية هذا. تمام، طيب يبقى لابد من رد المظالم. طب يا عم الشيخ ما في مظالم زي الغيبة والنميمة و و و، هل أروح أقول اللي أنا اغتبته أن أنا اغتبتك؟ أجبنا عن هذه المسألة مرارا وقلنا لا، لا تفعل، لأن من مقاصد التشريع في الإسلام تقليل الشر لا زيادة الشر، ولا شك أن الإخبار يؤدي إلى زيادة الشر، فلا تخبر، ولكن أكثر من الاستغفار له، ورد غيبته في مجلس الغيبة الذي جلسته، وتصدق عنه إن كنت من أصحاب المال، لا أن تخبر، لأن الإخبار يسقطك عنده حتى وإن عفى ظاهرا، لكن يبقى شيء في النفس من جهتك، وده شر لابد أن نبتعد عنه. فلا تخبر من اغتبته أنك اغتبت، ولكن ترد غيبته في مجلس الغيبة، يعني مثلا اغتبت فلانا عند فلان، تروح لفلان اللي انت تكلمت معه عن فلان، تقول له أنا تحدثت معك عن فلان في كذا وكذا، نعم أنا كنت مخطئا، هو ليس كذلك، ولكن غضبي بس وزعلي خلاني قلت كلمتين ما يصحش أن أنا أقولهم وخلاص، وترد الغيب وتكثب من الاستغفار له. تقول له أنا اغتبتك وسامحني، وعدتني أقول لك حلني من الغيبة، كيف أحلك؟ الغيبة حرام، لا يكون الحرام حلالا، لكن أنا ممكن أعفو لكن أحل الغيبة إزاي؟ لا يجوز أن أنا أحل الغيبة لأن الغيبة حرام. فما تروحش تقول بقى خلاص، لا تقول له حلني ولا تقول له سامحني، ده أنا اغتبتك وأنا قلت عنك، ليه؟ لأن ده هيؤثر على قلبه، وربما جاء نوع من الجفاء بينكما بسبب، أو في كل موقف هيعتقد أن أنت ما زلت إيش بتغتاب، دي مشكلة. لذلك عقب العلامة السعدي بعد أن بيّن شروط التوبة، قال فإن الله يقبلها بعد من عقدت سببا للهلاك. عايز أقول لك أن الذنوب سبب الهلاك وسبب العقوبات الدنيوية. كثيرون بيشتكوا تعثر الحال والضيق في بعض الأمور وعدم التوفيق، أيوة فتش، لأن من شؤم المعصية ضيق الحال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف كلمة ضنكا دي صعبة قوي، ضنكا في كل شيء بقى، تضييق في كل شيء، عذاب في كل شيء، سبحان الله، كرب وهم وعدم توفيق. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أحيانا بنتابع بعض المشاهد، سبحان الله، بعض الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات الذين طالما حاربوا الله تعالى بفسقهم وهدم الثوابت والقيم، يجيب لك واحد مع كبر سن يقول لك بيتسول الناس وقاعد بيشحت مش لاقي حد باع كل اللي عنده وباع بيته وباع سيارته. ليه يا إخوة؟ شؤم المعصية. هم بيغفلون عن ذلك، وطول ما معاه فلوس والعملية مزهزهاله والنجومية مسلطة عليه والأضواء، ناسي ربنا خالص، عمال يحارب في الله ويحارب في القيم والثوابت. تعالى بقى كيف في ملوش لازم، خلاص كبر مفيش دور هيعمله، والكاميرات بعدت عنه وبدأت تركز على الشباب بقى اللي طالع، كبر في السن ما بقاش في مصدر دخل، بدأ ينفق اللي عنده. والمثل يقول لك خذ من التل يختل، مع الأيام ضاعت الأموال. ده غير بقى ان معظمهم بيتعامل بالربويات والامور دي كلها، فتجد بقى الضنك حل عليه، يضطر بقى يبيع كذا ويبيع كذا. وعاملين برامج على اليوتيوب، الفنان الفلان في اشتكي ومش لاقي حد يسأل عنه، وباع عفش بيته وباع سيارته، ومريض مرض مزمن ومش لاقي ثمن العلاج. ايوه شؤم المعاصي. انت نسيت ولا ايه؟ نسيت الفجور والفسق؟ نسيت حربك للدين وحربك للقيم؟ نسيت حربك للعفة والفضيلة ودعوتك للرذيلة؟ وده كل ده سهل، سبحان الملك يمهل ولا يهمل. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ده بابا وفي الفسق، ما بالك بقى بالظلمة والمتجبرين والمفسدين في أرض الله. طول ما عندهم القوة والمال يتجبرون، طيب، ويزين لهم العمل، فيرون المعروف منكرا ويرون المنكر معروفا، يرون العدل ظلما ويرون الظلم عدلا، سبحان الله. ومزهزع معهم قوي، فجأة يأخذهم الرب جل جلاله، يجي له مرض مثلا، خلاص ضاع كل شيء، ضاع كل شيء. وأعرف بعضهم كانوا من أصحاب الأموال والملايين، وكانوا وبدأوا يتعاملون بالربا وأكل أموال الناس، وفجأة ضاع كل شيء، واتخربت البيوت وتشتتت الأسرة وتشرد الأولاد، سبحان الملك. بعضهم لما عوقب رجع مسرعا. كان لي صاحب كبير في السن منذ سنين، وكان قد اعتاد أن يأتي لي بسيارة الأجرة، كان معاه سيارة أجرة تاكسي، عشان يصحبني للدرس في مسجد، في مسجدهم في منطقة اسمها عين شمس. وهذا الرجل المسن كان يحبني حبا شديدا، ففي يوم وأنا راكب بدأ يفضفض لي، قال لي يا شيخ عارف اللي أنا فيه ده بسبب إيه؟ قلت له إيه اللي أنت فيه؟ أنت في نعمة، صاحب لحية مواظب على الصلوات وما شاء الله قريب. قال لا، ده انا عايز اقول لك حاجه، انت ما تعرفش عني حاجه. قلت له عرفني. قال لي يا شيخ انا كنت ملياردير. فضحكت، قال لي والله بصدق، واسال عني، اسال عن فلان الفلاني في عين شمس. طب مش هنقول الاسماء لانه مات رحمه الله. قال انا كان عندي شركه، بل شركات، كان عدد الموظفين عندي يفوق 1000 موظف وعامل. كان عندي بدل الفيلا 3 و4، لكل عيل فيلا وغير الأراضي. ومش هقول لك كنت بعمل كل الموبقات اللي ممكن تيجي على ذهنك واللي ما تجيش على ذهنك أنا عملتها، والمنتجعات والكرة السياحية والسهرات الحمراء وكل شيء، وترك بيتي وأولادي والنظر لدي والدي والدي. قلت له بعدين يا حاج؟ قال لي وابتليت يا شيخ وجاءتني عقوبة. والله يا شيخ سيد أضاعت كل شيء بلا استثناء، اتصدرت أموالي وضاعت شركاتي، اضطريت لبيع كل ما عندي من أملاك وعند ولادي، ولم يبقى لي إلا شقة إيجار مأجرها هنا مش قادر أدفع ثمنها، والتاكسي ده كنت جايبه بالتقسيط. بس عارف يا شيخ سيد، أعظم نعمة تلك العقوبة إنها عرفتني طريق المسجد. لما ضاقت علي السبل خالص ما لقيتش باب غير باب الملك، لاني عاكف في المسجد على طول، ونظرت السيارة دي لخدمة الدعاء وتوصيلهم لدروس العلم. ومات الحاج على هذه النية الطيبة. بس ده ربنا ذكره بالعقوبة، رجعه. في اللي ما بيعتبرش ولا بيرجع، ودي المشكلة. فالبعض للأسف في غفلة عن شؤم المعاصي والذنوب. محمد بن سيرين المحدث من أئمة الحديث في آخر أيامه تعرض لدين كبير وحبس بسببه، مع أنه كان من الأثرياء، كان يتاجر في العسل. فلما حبس قال: أعرف هذا بذنب منذ 40 سنة عيرت فقيرا بفقره. فمرة شاف واحد فقير وكان ثري جدا، فعيره بالفقر، طبعا قبل أن يكون عالما، قال له من 40 سنة عيرت فقيرا بفقره. يا ذنب منذ 40 سنة عوقب به بين بعد 40 سنة رحمة تطهيرا. فهو متذكر ده. فنخلي بالنا يا إخوة من الذنوب، لأنها لها شؤم، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وبغض عند الخلق وضيق في الرزق وهم لا يزول وعلل وآفات وعقوبات وبليات، نسأل الله السلام. فلا بد أن يعي هؤلاء أن شؤم المعصية يلاحقهم، فلا بد لهم من توبة، يرجع إلى الله، وترجع إلى الله ويبطلوا الفسق والفجور وهدم الثوابت وهدم الأخلاق. شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والعبادات، تجد هؤلاء حرب معلنة على القيل، مسلسلات خليعة وأفلام تدعو للرذيلة وبرامج ساقطة. الحرب دي في شهر العبادة، سبحان الله، أليس لهم واعظ من نفوسهم؟ هل تقول لك وأنا في اللوكيشن وبقرأ القرآن؟ قرآن مين يا أخت؟ الله يصلح حالك. قرآن وأنت عارية ومتبرجة وتنامي في أحضان الرجال باسم الفن والتمثيل، أي قرآن هذا؟ وتقول لك رسالة، أي رسالة؟ رسالة لنشر الرذائل؟ فبيبدأ الشيطان يخدعهم، قال الفن رسالة، وإحداهن تقول والفن رسالة زي رسالة الأزهر. أزهر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء طمس الله على بصائرهم، وصدق الله إذ يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمعاصي لها شؤم، في عقوبات دنيوية، إلا لمن تاب وأناب ورضي عنه الرب وقبل، فلازم الإنسان يبادر بالتوبة. قال: ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما، أي نقص الإخلاص ونقص الصدق، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، كما أشرت لمن يترك الدخان حرصا على الصحة مثلا، مش لله عز وجل. وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله. ختم هذه الآية بقوله: ويعلم ما تفعلون. تحذير، تحذير شديد. فالله يعلم ما تفعل، يراك، يسمعك، عليم بأمرك. ولذلك أحد أئمة السلف قيل أنه محمد بن واسع رضي الله عنه كان يحدث عن كلمات تعلمها وهو صغير علمته الاستقامة على الطريق. قال: وأنا صغير كان معلمي يقول لي: يا محمد كل، الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. كم كلمة؟ 3 كلمات: الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. يقول: فكنت أرددها وأنا لا أعي معناها، طفل صغير يقول كما يقول المعلم لكن هو لا يدري إيه المعنى. يقول: ومن تكرار لا حفظتها عن ظهر قلب أرددها دائما. يقول بدأت في مراحل الشباب ومراحل العلم والفهم ففهمت معانيها، فكنت إذا سرت بطريق فوقعت عيني على شيء أقول الله شاهدي فأغض بصري، أريد أن أفعل فعلا يخالف فأقول الله ناظر إلي الله فأبتعد، أريد أن أجلس مجلسا كذا أقول الله مطلع علي فأبتعد. فاستقمت على الطريق بهذه الكلمات: الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. قيل أيضا أن معلما من معلمين السلف أراد أن يختبر التلاميذ الصغار اللي بيدرسهم، فقال: يا أبنائي، الاختبار أن يأتي كل طفل منكم بطائر وسكين. طيب، بعد مرحلة عمرين من الدراسة تدريس القرآن وعلوم السنة أراد أن يختبرهم يتعلموا ولا لا. الاختبار أن كل طفل يروح يجيب طائر ومعه سكين. طيب، كل طفل جاب طائرا، اللي جاب دجاجة، اللي جاب ديك، اللي جاب عصفور، اللي جاب بطة، اللي جاب وزة، الطيور الموجودة، وكل واحد معاه السكين. قال: الاختبار أن يذهب كل واحد منكم فيذبح طائره بشرط ألا يراه أحد. ده الشرط. طبعا اختبار سهل، اللي استخبى ورا طلة جبل ويذبح ويجي جري، واللي استخبى ورا جدار ويذبح ويجي جري، واللي استخبى ورا شجرة ويذبح ويجي جري، كلهم ذبحوا إلا طفل واحد جاء بطائره وسكينه. فالمعلم ترك جميعهم والتفت لهذا الطفل، قال: اقترب، لماذا لم تذبح كأقرانك؟ قال: الشرط. قال: ماذا تعني؟ قال: اشترطت ألا يراني أحد، وقد ذهبت يمنة ويسرة فلم أجد مكانا خاليا من عين الله رب العالمين. فقال: أنت الوحيد اللي نجحت في الاختبار. أتدرون من هذا الطفل؟ قيل أنه محمد ابن إدريس الشافعي. حتى في صغره كان فقيها. هكذا المراقبة. ولذلك أعلى مراتب الدين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المذنب كحال المتكلم عندما أتى إبراهيم بن أدهم وكان يلقب بطبيب القلوب، قال: يا إبراهيم، أنا رجل كثير الذنوب، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ أريد دواء لداء الذنوب والمعاصي، وكلنا ذلك الرجل محتاجين للدواء ده. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإبراهيم كان فقيها زاهدا، كان يلقب بطبيب القلوب، فقال: يا هذا، عليك بخمسة أشياء، إن فعلت ابتعدت عن الداء. هيكتب له بقى روشتة طبية بالأدوية، أنت بتروح للطبيب عندك مرض وعلة، بيكشف عليك، بيشخص الداء، بيكتب لك روشتة، يعني مثلا خد مضاد حيوي كذا لمدة أسبوع، محتاج حقنة كل أسبوع، محتاج خافض للحرارة، محتاج لكذا، ويكتب لك كده روشتة وتروح تصرفها من الصيدلية، من أبوتيك بلغة الألمان، كلمة جديدة أدمان، أبوتيك يعني صيدلية أدم. إيه؟ اكتب اكتب أبوتيك يعني صيدلية. بعد كده أعلم بقى معاذ وأعلم بيتر، دخلت كلمتين كده، اللي جاي بقى لغيرك ماشي؟ المهم تعجل السائل وقال: ايتيني بالأولى. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل من رزق الله. صعب أوي دي، تعجب الرجل وقال: يا إبراهيم كيف ذلك؟ الرزاق هو الله. قال: عجبت لك يا هذا، تعلم أن الرزاق هو الله وتأكل من رزقه وتعصاه؟ هل يليق هذا؟ تأكل من رزق الله وانت بتعصي؟ مشكلة كبيرة جدا يا إخوة. الكلام ده هو العلم. العلم مش نصوص بتحفظ، العلم منهج، استقامة، تزكية. قال يا إبراهيم: وأتيني بالثانية. طب قول لي الدواء رقم 2. قال: أما الثانية فإذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاده. شوف التضييق بقى. قال: وكيف ذلك يا إبراهيم؟ الأرض أرضه والسماوات سماواته والبلاد بلاده. قال: عجبت لك يا رجل، تسكن في بلاده وتحصاه؟ يعني لا يليق، سبحان الله. تخيل كده واحد يجي لك البيت ضيف ويفسد لك في البيت، ينفع تدخله على الأنتريه يكسره لك، يفسد لك في البيت، تبقى قاعد في البيت عندي وبتأذيني وبتضر وبتفسد، ينفعش. قال: عجبت لك رجل، تسكن في بلاده وتعصاه؟ قال يا إبراهيم: آتني بالثالثة. طب قل لي الدواء رقم 3. قال: أما الثالثة فإذا أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه الله. كيف تعصى ربك وهو يراك؟ هذه مشهد الطفل والطائر والسكين. فقال: وكيف ذلك يا إبراهيم؟ الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الله مطلع عليك ومع هذا تعصى؟ قال يا إبراهيم: آتني بالرابعة. قال: أما الرابعة فإن جاءك ملك الموت ليقبض روحك قل له أجلني إلى أجل محدود. أمهلني بس لما توب، أمهلني لما أستقيم، ينفع؟ ما ينفع. قال: عجبا، وكيف ذلك يا إبراهيم؟ ولكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله؟ عشان كده الاستقامة إقوى من فوائدها إن سبحان الله، طول ما أنت مشغول بالعبادات والطاعات سيأتيك الملك على حالك، هيجي لك في أي باب من أبواب الخير، إما لقيك في مسجد بتصلي، أو لقيك في مجلس علم بتتعلم، أو لقيك في صلة رحم، أو يلاقيك في حسن جوار، أو يلاقيك وانت بتكرم ضيفا، أو يلاقيك وانت بتوزع الأخلاق الكريمة على الناس، يلاقيك وانت بتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، يلاقيك وانت حامل القرآن بتقرأ، يلاقيك وانت بتتلهى بذكر الله تعالى بلسانك بقلبك. شوف مداومة الطاعة. عشان كده من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب ناشأ في عبادة الله. لأن حاله كله إيه؟ طاعات. حتى وإن قصر أحيانا تأتي الحسنة فتمحو السيئة، وهكذا شغال. شوف جمال الطاعة ده وجمال الاستقامة. حتى وهو نايم، نايم بنية، وهو بيأكل بيأكل بنية، وحتى في اللهو بتاعه لهو مباح، إما تنشيطا للجسم وترويحا على الأسرة وعلى الأولاد، فكل عبادته طاعات. يعني سبحان الله، فإن كبد كبد على خير. وحسن الخاتمة ليس شرطه أن تموت وأنت ساجد، لا، ده ممكن حسن الخاتمة وإنت في اللهو المباح، خارج مع الزوجة والأولاد عشان ترفع عنهم وتجدد نشاطهم ويتقوى على العبادة وتألف قلوبهم، خارج مع أصحابك من أجل هذا المقصد، لأن النفس لها بعض الملل. طب نخرج شوية نشوف الطبيعة الخلابة الجميلة التي خلقها الله تعالى، فتكون رحلة تسبيح، عمال تسبح، تشوف الجبل الجميل ده وتسبح، تشوف البحر وتسبح، فحياتك كلها سبحان الله طاعة، حتى في لهوك فأنت في طاعة اللهو المباح الجميل سبحان الله. فمش حسن الخاتمة بس أن أنا أموت وأنا ساجد، غيرك مات وهو مثلا بيفسح أولاده، حسن خاتمة، لأنه فيه رحمة الأب ومودة الزوج مع أصحابه، فيها تأليف القلب، وفيها صدق الأخوة الإيمانية، وفيها أنك تكرم أصحابك ربنا مثلا من عليك وعندك سعة في المال، تاخد أصحابك تعزمهم على غدو، تعزمهم على فسح، تشربهم حاجة حلوة، تجيب لهم آيس كريم مثلا، تعمل لهم كافي جميل جدا بيسموه ايه اللي اسمه ايه يا محمد، كابوتشينو، كابوتشينو، جيب لهم كابوتشينو. في حاجة اسمها كافي لاتيه، لاتي ماكياتو، ودي جديدة يا معاذ، لاتي ماكياتو، هات لهم لاتي ماكياتو، هتبقى في طاعة. سبحان الله، فيها كرم وجود وإحسان وتأليف قلوب وأخوة إيمانية، يعني هتجد حياتك كلها لله، حياتك كلها لله. سبحان الله. إنما التاني بقى ربنا يسلم، الموت بيأتي بغتة يا إخوة، بيأتي بغتة. قال عجبت لك يا رجل تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله؟ قال يا إبراهيم وأتيني بالخامسة. قال أما الخامسة فإن جاءك الزبانية يوم القيامة في ساحة العرض ليحملوك إلى النار فلا تذهب معهم. هنا سقط الرجل مغشيا عليه من وقع الحدث، فلما أفاق ندم وبكى وقال جزاك الله عني خيرا يا إبراهيم، فإني تائب إلى الله مستغفر من ذنبي، وعزمت على عدم العودة، وربي عز وجل غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فهنيئا لمن جاء من قريب ورجع ونظر نظرة إيمانية لحقيقة هذه الحياة لا قيمة لها يا إخوة إلى زوال، بكل ما فيها من متع زائلة. كثيرا ما أقول حتى في باب المطعمات، سبحان الله، الساري اللي قاعد ده وجاب خروف مشوي مش عارف على المكسرات وقد كده، وانت بتاكل شوية فول بالرغيف، تخيل كده معدتك اتملت بالرغيف وشبعته تمام التمام، هو كل جزء وشبع، البطن شبعت هنا ولا هنا؟ بل قد يكون الفول أفضل صحة لك من اللي كل المشوي ده، قد تجي له تخمة وقرف. تعال اللي قدامه الخروف ده، هل ده ياكل الخروف كاملا؟ ابدا، لو كل حته وشبع والله لو جبت له غزال ماشي مش ممكن، خلاص ماشي. يقول لك زط، دي بقى ليك يا بيت رباب، لغه الالمان يعني شبع، زط يعني فول تانك، التانك اتملى خلاص ماشي. طب يستويان يا ابني في الطهي، هي معده قد كده، رغيف بيملاها وخلاص. كلته بقى من قمح، من شعير، كلت باجيت يا أدهم من عند محمد، ولا كله بيستوي خلاص، هي النفس ليها طاقة وليها قدرة. وبعدين الجسم بيأخذ ما يستفيد منه بعد الهض، والباقي بينزل فين؟ في دورة المياه، فضلات. هي دي الدنيا، هي دي الفضلات، هي دي الدنيا. سبحان الله، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. المهم العمل للآخرة، المهم الاستعداد للآخرة. وقد فتح الله أبواب الأمل على مصارعها أمام التائبين، فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء، يعني ارتفاع السحب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أمل، توبة قائمة على أسباب، رجاء في رحمة الله قائم على سبب، وده الفارق بين الرجاء والتمني. الرجاء يقوم على العمل، لأن الرجاء ارتياح القلب لحصول المطلوب والمرغوب والمحبوب عن طريق الأخذ بالأسباب والقيام بالأعمال، بخلاف التمني. التمني تأمل الخير بلا عمل، لذلك قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. مش بالتمني أبدا، بالعمل. نعمل زي صاحبنا اللي قاعد في القبلة: يا رب ذرية طيبة. كل شوية: يا رب ذرية طيبة. فصاحبه قلت: ما تروح تتزوج عشان تيجي الذرية، هيجي لك من انت وانت غير متزوج. فلازم العمل، لازم السعي، وهكذا الأرزاق محتاجة لسعي، العبادات محتاجة لسعي، الرجاء وترجو الرحمة محتاج لسعي، مش مجرد كلام ولا أماني. فحسن الظن يعني حسن العمل. فالله ربط هنا الأسباب: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. مهم تقرب، تدعو ربك أن يغفر، ترجوه أن يعفو، يغفر ويعفو، إنك قدمت السبب. إيه كمان؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ثم إيش؟ استغفرتني، مش قاعد ماسك السيجارة يا فلان، يقول لك ربك غفور رحيم استغفر الله وبيشرب. إيه ده؟ هذا كذاب، هذا كذاب، دي توبة الكذابين، قاعد ماسك الأرجلة والشيش على القهوة وما بيصليش. يا فلان ربك رب قلوب، يا رب اغفر لنا يا رب. ينفع يغفر لك إزاي وإنت قائم على العصيان؟ وما عظمت الواحد الديان، كيف يغفر لك وهو القائل في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أنت ما استغفرتش، ما تبتش، ما بعدتش، ما أقلعتش عن الذنب، كيف ترجو المغفرة؟ ومعلوم أن الجزاء من جنس العمل، لازم تقدم السبب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان يعني السحب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، وقرأت بالكسر، والقراءتين صحيحتان كراب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر. المهم تأتي موحدا لا تقع في الشرك، سواء الأكبر أو الأصغر. الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا النوع إن مات عليه صاحبه فهو مخلد في النار باتفاق، ولا رحمة له أبدا في الآخر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في بقى الشرك الأصغر، الرياء والسمعة في الأعمال تحبط الأعمال والعياذ بالله. وفي أنواع من الشرك العملي، الحالف بغير الله، يقول لك والنعمة الشريفة ورحمة أمي ورحمة أبويا، والرابع يقول لك ورحمة خالي حسن، لا أدري إيش معنى خاله حسن يعني، والسواء يقول لك والطريق اللي أنا ماشي عليه ده، وواحد تاني يقول لك والأمانة يا شيخ، وخامس يجيب لك رغيف العيش ويقطعه يقول لك والنعمة الشريفة الطاهرة، والنعمة الشريفة دي، واحد تاني يمسك كوبايته يقول لك والمية الطاهرة دي، واحد تاني يقول لك والنبي. والله كل هذا من الشركيات. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يا عم الشيخ استنى، أنا مستني اهو، مش ربنا حلف بالنبي في القرآن؟ أي والله نعم، قال لعمرك يعني وحياتك يا محمد، لكن ده ابن الخالق مش أنا. ما هو كمان أقسم بالشمس، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل. فالخالق يقسم بما شاء وبمن شاء على من يشاء وكيف ما يشاء، لكن المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالخالق جل جلاله. هو خالق يقسم، يقول والشمس وضحاها، خالق يقسم بمخلوقاته جل جلاله لبيان عظة عظم منزلتها، فدي قضية مفروغ منها. إنما أنت كمخلوق لا تقسم إلا بالله. كذلك في باب النذر، اوعى تنذر لغير الله فتقع في الشرك، لأن النذر عبادة، صرفوها لغير الله شرك والعياذ بالله. اللي يجيب العجل يذبحه لسيدي فلان ده في الموالد والخروف والكبش، شرك بالله، شرك بالله. حتى بعض إخواننا من الملتزمين ما عندهمش ضابط في باب العقيدة في هذا الباب في الألفاظ. النبي كان حريصا على العقيدة من مجرد اللفظ. الصحابة لما دخل على النبي وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويحك أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله وحده، ما ينفعش تقول وشئت. الله، شوف، مع أن الصحابي لا يعتقد أبدا أن مشيئة النبي كمشيئة الله أبدا، لكن خطأ لفظي. النبي صوبه على طول، قال له كل ما شاء الله وحده. فبعض إخواننا من أهل الاستقامة نحسبهم بيقعون في هذا الباب في المناهي اللفظية. مثلا يقول لك إيه، هنتبع عجل للأيتام، لفظ خاطئ جدا، في نوع شرك. قل أذبح العجل لله وأوزعه على الأيتام، والعجل ده نذبحه للفقراء. خلي بالك، الله يرضى فقراء إيه؟ أنا هذبحه لله لكن أوزعه على الفقراء. ده حتى في الأضحية من السنن، لما تيجي تذبح الأضحية بتقول بسم الله منك وإليك، منك وإليك، ده ليك من عندك دي يا رب وبذبحها لك، وبعد كده كلها بقى السمع لمن شئت، أنت حر. إنما الذبيحة لا تكون إلا لله، إنها ذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فنخلي بالنا من الألفاظ في باب العقيدة، ونقرأ كتاب المناهي اللفظية. الشيخ العثيمين كان كتب في المناهي اللفظية محاضرات طيبة كثيرا، ارجع لها. وفي تقريبا مجلدان في هذا الباب لأحد علماء المملكة، لا أذكر اسمه، بعنوان المناهي اللفظية، جمع بقى المناهي اللفظية في العبادات والعقائد والكلام ده كله، وده كتاب مهم جدا. ده حتى في الأمثال تجد أمثالا عجيبة فيها شركيات. منها مثلا إذا دخلت بلد بتعبد العجل، حش وقدم له، حش وقدم له، يعني هات له الطعام وقدمه له بدل بيعبدوه. شوف الشرك والكفر والعياذ بالله. والأمثال اللي بتعود الذل والإهانة، يقول لك اللي حاجة عند الكلب ويقول له يا سيدي سيدك، الكلب سيدك، تبقى أنت إيه إذا كان الكلب سيدك؟ لا، إذا كان ليك حاجة عند الكلب قول له يا كلب، حاجتي عند ربي وليست عندك يا كلب. إنما تقولوش يا سيدي أبدا، خلي بالك من القرف ده كله والبلاء العريض ده في الأمثال الباطلة. طبعا لو فتحنا في هذا الباب مش هنخلص. فالمهم تأتي موحدا سليم العقيدة والمنهج، والله سبحانه يفرح بتوبة عبده. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، يعني في الصحراء عنده الدابة بتاعته، فانفلتت ضاعت منه، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد آيس من راحلته، فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فجأة لقاه الدم منه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالنبي يصور لك مدى فرح هذا العبد الذي رأى الموت ثم جاءته الحياة، فمن شدة الفرح غلط وقال: يا رب أنت عبدي وأنا ربك. عايز يقول: يا رب أنت ربي وأنا عبدك، فغلط. فالنبي عايز يقرب لك مدى الفرحة، ولله المثل الأعلى، الله أفرح بتوبة عبده من هذا بعودة راحلته. الله أكبر، الله أكبر، اللهم تب علينا يا رب. أمين. وفي رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفي فقال به هكذا، يعني هشته كده حاجة خفيفة. قال أبو شهاب بيده فوق أنفي ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليكم السلام عليكم السلام عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. الحديث. إذا لابد أن نبادر ونعجل بالتوبة إلى الله تعالى، فالتوبة هي اليقظة وهي الداء عفوا وهي الدواء من داء الغفلة. بهذا القدر إخوة نكتفي، فقد فرغنا من هذه الرسالة التي بدأنا شرحها مع بداية رمضان، الغفلة داء واليقظة دواء. أسأل الله لي ولكم هذا الدواء اليقظة من الغفلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا أنس مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تشرع زكاة الفطر عن الوالدين المتوفيين منذ زمن؟ لا، إنما هي عن الأحياء فقط، عن نفسك وعن من تقوت من الأحياء. بارك الله فيك وغفر الله الوالدين، لكن لك أن تخرج صدقة عن والديك بعد وفاتهما فينتفعان بالصدقة بفضل من الله تعالى. يقول أيضا: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة، فهل تسقط صلاة الجمعة عن المرء إذا صلى صلاة العيد في ذلك اليوم؟ رخص النبي لمن حضر العيد جماعة أن يصلي ظهرا، فرخص في ترك جماعة الجمعة، لكن الجمعة لا تسقط عن أئمة المساجد، واجبة أن تقام الجمعة في المساجد، فمن أدرك العيد في جماعة له أن يترخص ويصلي ظهرا، وإن جاء للجمعة فبها ونعمت، إنما المساجد لابد أن تقيم الجماعتين، جماعة العيد وجماعة الجمعة، لقول النبي وفعله. قال: وإنا مجمعون، بعد أن رخص لمن جاء من العوالي في صلاة العيد. ومن لم يدرك صلاة العيد وجبت عليه الجمعة، لا يجوز أن يترخص فيها أبدا لأنها فريضة في هذا اليوم. يقول أيضا أخونا أنس: رأينا في بعض الأماكن أن المصلين يجتمعون في المسجد صبيحة يوم العيد إلى حين اقتراب صلاة العيد، ثم يتجهون بالتكبير والتهليل المصلى للصلاة هناك، فهل هذا من السنة؟ السنة في عيد الفطر أن يكون التكبير من ليلته إلى صلاة العيد فقط، من ليلته إلى صلاة العيد فقط. نعم يكبر. والبعض يقول من صلاة الفجر صلاة العيد، الأمر واسع، فبيكبر من ليلة العيد حتى صلاة العيد فقط في طريقه للمصلى كذا كذا، فهذه سنة. نعم، وفي عيد الأضحى طبعا بيمتد التكبير إلى غروب آخر أيام التشريق اللي هو اليوم 13 من ذي الحج. أخونا أبو يونس مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، أمين، وفيك بارك الله. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال فيه: كيف بك يا عمر إذا جاءك ملكان أسودان أزرقان؟ يشير إلى أن حتى الصالحين سيأتيهم ملكان مخيفان من كل الوجوه، في حين أن هناك حديث آخر يقول فيه مسلم: إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا جاءته ملائكة. نعم، هناك فارق بين ملائكة الموت وقبض الأرواح وبين ملك القبر. ملك القبر فتنة، فبيكون للجميع فتنة في غلظة وشدة لأن ده فتنة. أما ملك الموت على حسب صلاح العبد أو فجوره، فإن كان العبد صالحا بيجيله ملائكة الرحمة وبيجيله ملك الموت في أحسن صور، إنما منكر ونكير دول فتنة، حتى اسمهم فتان القبر، فبيأتيان في صورة شديدة سواء للمؤمن أو للكافر. لكن المؤمن الله يثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، إنما الفاجر لا يثبت. فهذا هو حل هذا الإشكال. يقول أيضا أخونا أحمد أبو يونس ربنا يحفظه، يقول شيخنا لو قلنا أن نصاب زكاة الفطر 3 كيلو، فهل يمكن أن أجعلهم من صنفين، كأن أجعل كل كيلو ونصف صنف معين من الحبوب؟ المهم أن تخرج مقدار الصاع عن الفرد. وبعدين أصل المقادير بتختلف من صنف إلى آخر، يعني مثلا في الأرز لمن كان قوتهم الأرز بيكون 2 كيلو 750 جرام، يعني 3 كيلو إلا ربع، والبعض يقول 2 كيلو ونصف على حسب التقديرات للصاع. إذا كان في اللوبيا أو الفاصوليا أو كذا بيكون 2 كيلو وربع تقريبا، كذلك التمر تقريبا 2 كيلو إلا أو 2 كيلو، فبتختلف المقادير من صنف إلى صنف. وعلى هذا نقول المهم توفي الصاع، خلطته بقى ما خلطتوش، المهم من طعام وقوت البلد، المهم عن كل فرد مقدار الصاع. فتشوف مثلا إذا كان أنت هتخلط رز ولوبيا مثلا، خلاص احنا نصاب الأرز 2 كيلو ونص خلاص كده، واللوبيا 2 كيلو وربع. فلو أنت عايز تنصص يبقى نص نصاب الأرز كام؟ هنقول كيلو وربع، على من يقول 2 كيلو ونص يبقى تجيب كيلو وربع رز، ونص اللوبيا كيلو قول كيلو، يبقى هتجيب كيلو لوبيا مع كيلو ونص رز كده بقى صاع مثلا، لو انت عاوز تخلط يعني. وبعدين عشان ما تتأبناش في التخليط انتوا لو عددكم 3 هات صاع من الرز وصاع من اللوبيا عشان تريحنا. بل ومن فقه العثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن اللحوم والدجاج هل نخرجها، قال نعم لأنها قوت، لأن حديث أبي سعيد الخدري قال وكان طعامهم يومئذ من كذب. فإذا الطعام الآن إيه بقى؟ لحم، هات لهم لحم، والفقير محتاج اللحم قوي دلوقتي في ظل الغلاء ده، هات لهم السمك مثلا، هات لهم الدجاجة، تجيب مثلا صاع من رز وجنبه دجاجة حلوة كده تكون مربربة حتى يعملوا طبخة حلوة بيوم العيد، كيلو لحمة جميل كده، بس تخلي بالك تشوف جزار يكون أمين ما يجيبلكش لحم حمير. وصي محمد نعم، فنجيب بجزار يكون بيذبح ويتقي الله ما يجيبلناش لحم حمير ونأكله للفقراء تبقى مصيبة. الله يبارك فيكم. أخونا أنس أيضا يقول هل غسل اليدين الوضوء 3 بعد الاستيقاظ من النوم قبل وضعهم في الإناء يكون داخلا في الوضوء أو تعبد أو تعيد غسلهما مرة؟ لا، ملوش علاقة بالوضوء، ده للطهارة لمن يتوضأ من إناء، لأنك لا تدري أين باتت يدك، ربما فيها نجاسة بليل، في حاجة مرت عليك في كذا، فقبل ما تحط إيديك فتلوث الإناء تغسل إيديك برة 3 مرات الأول، يعني تجيب مثلا كده تغسلهم برة بإناك صغير وبعد كده تحط إيديك وتتوضى. إنما اللي بتوضى من الحنفية ما عندوش ده، خلاص ما يعملش كده. أنا عندي الحنفية بحط إيديا بتنزل مية، مش هحط إيديا جوه المية لأن هي المية نازله لي، فده بي خلاص ما عندوش إنه يغسل إيديه 3، لأن كان السلف يتوضؤون من الأواني، يعني يجيب إناء في مية يتوضى منه، فبياخد يحط إيديه ويغرف، فطبعا لو إيديه فيها أي ميكروب أو كده هيخش فين؟ في الماء، لو في نجاسة هينجس الماء فيبطل الوضوء. عشان كده النبي قال من استيقظ من نوم فليغسل يده 3 قبل أن يضعهما في الإناء، يبقى بيتوضى من إناء. أنا بتوضاش من إناء الآن، بتوضى من الحنفية فما عنديش هذا. أخونا أياد أبو بكر مرحبا يقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته الشيخ. زكاة الذهب المدخر فرض؟ نعم، الذهب المدخر بيسمى المال المقوم، إذا بلغ النصاب يعني 85 جراما فيما يزيد وحال عليه الحول الهجري تخرج فيه الزكاة، بتقدره بقيمة المال وتطلع عن كل 1025. مرحبا حبيبنا الغالي زياد أبو طارق وحشتنا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم ونفع بكم اللهم أمين. أخ يسأل عن زكاة المال، هو في العادة يخرجها في شهر أغسطس الماضي لكنه أخرها وأخرجها قبل يومين في شهر رمضان رغبة في زيادة الثواب، فهل إخراجه لزكاة مالي في هذه الحالة صحيح؟ هو خالف، لأن الزكاة تخرج على الفور عند بدء الحول اللي هو بدأ به النصاب، فعليه أن يستغفر ولا يفعل هذا مرة ثانية، ليه؟ لأن كده خالف الحول الذي وجبت فيه الزكاة. فنقول هذه المرة كان لا يعلم، لكن بعد كده ينضبط بأغسطس كما هو على واجب النصاب، عشان خلاف النصاب المال بيزيد أو بيقل، كذلك الزكاة زيد أو تقل، فربما تكون زيادة وأخرج ناقصا، فما زكى زكاة كاملة فيأثم. وعلى هذا نقول عليه أن يلتزم بالحول الذي بدأ فيه النصاب، وما يجمعش بينها وبين رمضان، يعني عشان لا لا انت ليك حول بتخرج فيه الزكاة. حبيبنا الغالي الشيخ سعيد بن هكو حفظه الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله، اللهم أمين، هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين؟ وهل يجب على صاحب البيت أن يخرجها على من جاءه من العائلة في أواخر رمضان ليشهد معه العيد؟ أحسنت السؤال. أما عن الجنين داخل الرحم لا تجب، إنما يستحب لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وخليفة راشد، كان يحبب إخراج الزكاة عن الجنين، لكن الوجوب إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان واستهل باكيا فتجب عليه الزكاة. أما ما دام داخل الرحم ولم يخرج فيستحب فقط ولا يجب. أما الضيوف اللي يقول لك مثلا آخر رمضان عشان يعيدوا معاك، أنت مش ملزم بإخراج زكاتين، لأن الإنسان يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يعول فقط، يعني عنه وعن زوجته وأولاده بس، وإن كان له أب معسر أو أم عنده بيخرج عنهم. كذلك أخته إذا كانت مثلا كانت أخته متزوجة وطلقت ولا عائل لها إلا هو جت تعيش معاه، بيخرج عنها، لأن أصبح نفقتها واجبة على أخيها بعسرها وعدم وجود العائل. إنما لغير ذلك لا، الضيف هو بيخرج عن نفسه، بيخرج عن نفسه، والله أعلى وأعلم. هل في أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ يقول: انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.